Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعين إلى عدد جديد من مغرب التنمية، وموضوع حلقة اليوم: المغرب ورهان التنافس الدولي في مجال الرقمنة وإنتاج التكنولوجيا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
بخطى حثيثة يسعى المغرب إلى كسب رهان التحول إلى بلد رقمي منتج للتكنولوجيا وليس مستهلكا لها فحسب، وذلك انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة. جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دوليا هو أحد الأهداف الاستراتيجية لدى الحكومة المغربية، أخذا بالاعتبار الدور الرئيسي للتحول الرقمي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف سيتم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العامة وإرساء الأسس لظهور اقتصاد رقمي وخلق فرص عمل وخلق تركيز أفضل للمغرب في هذا المجال. المغرب إذن ورهان التنافس الدولي في مجال الرقمنة وإنتاج التكنولوجيا، موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مغرب التنمية. ويسعدنا أن يكون معنا حول هذا الموضوع الدكتور محمد أمين المحفوظي، خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس. دكتور محمد أمين المحفوظي، أهلا وسهلا بك.
أهلا سيدتي.
إذن بداية، انسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد، المغرب يسعى إلى أن يصبح بلدا رقميا منتج للتكنولوجيا، وطبعا لما لا وجهة رقمية مفضلة على الصعيد الدولي. كيف برأيك يمكن كسب هذا الرهان الاستراتيجي؟
شكرا سيدتي على الاستضافة قبل كل شيء، وعلى التطرق لهذا الموضوع، موضوع الساعة. فعلا المغرب الآن يعني لديه كل المقومات التي تمكنه من انتهاج هذا النوع من المبادرات وهذا النوع من الاستراتيجيات. فعلا كانت هناك استراتيجيات عديدة رقمية كما تعلمون في الماضي، منذ تقريبا 2013 يعني برنامج ماروك نيميريك 2013، وتداولت بعد ذلك الدولة عدة برامج، كل برنامج كان كيمشي في هذا الاتجاه. ولكن بعد هذا يعني بعد التحول العالمي الذي شهدناه، وخاصة بعد الكوفيد، والتحول الرقمي كان آتي لا محالة، ولكن الكوفيد سرع من التحولات الرقمية عند الشعوب. ولذلك فالمغرب يعني انتهج نفس الطريق وركب نفس القطار كما يقال، حتى لا يكون في مؤخرة القطار. والمغرب يعني انتهج هذه، أطلق هذه المبادرة أو هذا البرنامج لأسباب عديدة. أولا الأسباب الموضوعية التي أراها من وجهة نظري هو التجمع المؤسساتي الذي قام به المغرب. الآن المغرب، مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. لماذا؟ لأن شهدنا الآن خروج عدد كبير من المؤسسات التي تعنى بقطاع التحول الرقمي وبقطاع الرقمنة بصفة عامة في المغرب. عندك الوكالة الوطنية للرقمنة، وزارة الداخلية عبر مديرية الجماعة الترابية التي أنيطت لها مسؤولية رقمنة المجالات الترابية، وزارة الانتقال الرقمي وعشرنة الإدارة. إذن كل هذه لسين دي بي وفاعلون آخرون من القطاع الخاص ومن الجمعيات إلى آخره. هذا التجمع المؤسساتي الذي أصبحت تقوم به الدولة هو الذي أعطاها القوة وأعطاها يعني وضوح الرؤية لتضع هذه الاستراتيجية المستقبلية إن شاء الله.
نعم، طيب إذن المغرب يسعى إلى كسب رهان التحول إلى بلد رقمي منتج للتكنولوجيا وليس فقط مستهلكا، وقد أطلق المغرب عددا من المنصات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز وتقوية دور المملكة في هذا المجال. إلى أي حد هذا يعكس يعني قدرة المملكة على التنافس في هذا المجال، وهل هناك تحديات تواجه المغرب في هذا المجال؟
طبعا الاستراتيجية الرقمية ديال المغرب ما فيهاش غير التحدي الرقمي التجاري الذي هو تحدي يعني قائم بذاته، لأن الرقمنة أو التحول الرقمي أو الانفتاح الرقمي ديال المغرب سوف يمكن المغرب من دخول أسواق عالمية ومن توفير واحد الأنواع واحد العدد هائل من أنواع الشغل التي لم يكن لها وجود في السابق. الآن الشباب ديالنا العاقل مثلا، أنت كما كتعرفوا أن أغلبية المرقمنين في المملكة أو أغلبية المواطنين اللي كيمتلكوا مثلا جهاز سمارتفون أو عندهم حساب في القنوات التواصل الاجتماعي أو مرتبطين بشبكة الإنترنت هم من فصيلة الشباب، وهذا النوع من المواطنين هذه الفصيلة هي الأكثر توافقا مع الانفتاح الرقمي التجاري، وهي الأكثر استعدادا لتقبل وربما للعمل بطريقة أفضل وأحسن من الطريقة التي تنتهج بها هذه المهن في دول أخرى، وهذه خصوصية من خصوصيات المغرب الحمد لله. إذن هذا هو الجانب الأول، وهو الانفتاح الرقمي التجاري. باش يكون عندنا الانفتاح الرقمي التجاري خص يكون هناك أسس تكنولوجية يعني عديدة حتى يستطيع المغرب أن يتقبل هذا الكم الهائل من التفاعلات الرقمية بينه وبين البلدان الآخرين، وأن يمكن هذه الملايين، لأننا نتحدث عن 25 مليون 28 مليون مواطن كونكتي أو مرقما. إذن التكنولوجيا أولا هي يعني الجانب الأول الذي يجب على الدولة أن تتخذ فيه جميع الإجراءات وجميع يعني الاستثمارات الهائلة باش توفر يعني لي بريوكي وتوفر الجانب التكنولوجي بطريقة مهيكلة، كمثال لي داتا سنتر أو مراكز المعلومات، المراكز الكبرى للمعلومات. الآن المغرب كيتوفر على واحد العدد قليل ديال هاد لي داتا سنتر أو مراكز المعلومات الضخمة. هاد المراكز هادو هي أول حاجة اللي خاص الدولة تخدم عليها، لأن الآن جميع الشركات، ولا خدينا شركات الكبرى الجافا، جوجل، فيسبوك، أبل، أمازون، إتسيتيرا، كلهم كيخدموا في الخارج وفي مراكز للمعلومات خارج الوطن. هذا كيعني بأن احنا خصنا ناخذوا الاحتياطات ديالنا ونخلقوا مراكز معلومات وطنية تخضع لقوانين المغرب وتحترم السيادة الرقمية ديال البلاد، وبذلك سنكون دخلنا العالم الرقمي الدولي من بابه الواسع، ولكن باحتياطات لازمة وبالسيادة الرقمية والقانونية والترسانة القانونية اللازمة. والجانب الثاني هي لا 5G، لا 5G او الطريقه الجديده لا كونيكتيفيتي اللي غادي تجي. لا 5G هو استثمار ضخم، والمغرب غالبا غينفتح على هذا النوع الجديد من التكنولوجيا اللي غادي يضاعف السرعه في تبادل المعلومات بشكل رهيب. اذا هذا 5G هي خاصها مقومات تكنولوجيا خاصة وخاصة تستمر. جوج ديال العناصر أخرين الدولة استثمرت فيها من وحتى أثناء الكوفيد، وهذا جميل وأفضل لأنه فتح لنا الباب للحوايج أخرين، وهو التعليم عن بعد والعمل عن بعد. أربعة ديال الأسس أو أربعة ديال الركائز اللي خاص المغرب يخدم فيها مزيان باش يكون استراتيجية رقمية جديدة تكون مبنية على أساس صلب الذي يضمن لها الاستمرارية في المستقبل.
طيب في هذا السياق دائما في إطار الجهود المبذولة أستاذ المحفوظي، رقمنة القطاعات العمومية أيضا، كيف تجد الجهود المبذولة في هذا المجال من حيث الخدمات، من حيث يعني التدابير التي اتخذت من أجل تحقيق هذا الهدف؟
طبعا شكرا على السؤال. فعلا القطاع العام هو الدينامو، إذا أردت أن نسمي هذا كذلك، هو الدينامو الذي سيحرك هذه الديناميكية الرقمية بصفة عامة. والقطاع العام، القطاع العام الآن إذا شفنا القائمة ديال الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدولة عبر لو بورتاي دو ماروك باغ اكزومبل، غادي تلقاي واحد المئات إلا ما قلناش الآلاف ديال الخدمات الإلكترونية، ولو أن المواطنين ما كيشوفوش، مازال ما عندهمش فكرة على هذا الكم الهائل، على هذا القفزة النوعية اللي قام بها المغرب في مجال الخدمات الإلكترونية. كيشوفوا مثلا غير الخدمات الإلكترونية الملتصقة بالحياة اليومية، مثلا طلب الباسبور، طلب البطاقة الوطنية إلى آخره، ولكن هناك خدمات إلكترونية أخرى بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية اللي ضافها السيد الوزير وهدي في قطاع العدل. كل هذا الجمع الهائل من الخدمات الإلكترونية تعطينا الثقة بأن القطاع العام عنده الإرادة الكاملة باش يمشي في هذا الاتجاه. طبعا هذا غير كافي، لأن ما حد كنشوفوا الناس تنتقل من بيوتها إلى المكاتب، فهذا يعني أننا ما زلنا لم نستوعب بعد، أو ما زلنا لم ندرج كل الخدمات في إطارها الرقمي. ولكن كنظن بأن هذا المجال سائر يعني في طريقه، وكما شاهدت في تقارير كثيرة أن وزارة الانتقال الرقمي والمجهودات للمؤسسات الأخرى كلها تسير في اتجاه واحد، وهو أن نجعل من التنقل الجسمي للمواطن من أجل خدمة إلكترونية، خدمة إدارية، أقل يعني ما يمكن، وأن نعوض الانتقالات الجسمية للمواطنين من أجل خدمات إلكترونية إلى خدمات إلكترونية يمكن للجميع تناولها من بيوتهم أو من خلال هواتفهم النقالة، وبذلك نضمن واحد الاستقرار لا في طرق النقل ولا في يعني في السيران العمومي في المدن، ولا في تقليل من حوادث السير إلى آخره، والاحتقان في قاعة الانتظار، والأمثلة كثيرة في هذا المجال.
أكيد. وأستاذ محفوظي، طبعا هذه المجهودات يجب أن يوازيها ثقافة لدى المواطن المغربي بأهمية يعني هذا التوجه مستقبلا. هل هناك وعي؟ هل هناك يعني استعداد للمواطن المغربي للتعامل مع هذا النوع الجديد من خاصة في المعاملات في مجال المؤسسات العمومية كما ذكرت وما إلى ذلك؟
طبعا أكيد، سؤال في محله، لأنه كل استراتيجيات كيفما كان نوعها إلا وكان يعني كان لازما أن تكون مواكبة بما يسمى لا كونديت دو شانجمون، تشينج مانجمنت، أو تسيير مواكبة التحول الثقافي والتحول الفكري عند المرتفقين أو عند المستعملين. إذا المواطنين الآن من تخرج خدمة رقمية ضروري ما خصها تكون مواكبة لتبسيط هذه الخدمة الإلكترونية حتى يقبل عليها الجميع. والأمثلة في هذا زعما كثيرة جدا. أكبر مثال على أن عندما نجمع التواصل الجيد بالمواكبة الإعلامية الجيدة تكون النتيجة جيدة هو ما عشناه خلال الكوفيد. سواء عن طريق استلام موعد تلقيح او عن طريق يعني لو تيليشارجمون ديال لو باس سانيتير ديال جواز الصحه، او عن طريق مواعيد التلقيحات الاولى والثانيه والثالثه. هذه امثله بسيطه جدا، ولكن وكبت بعمليه هائله من الاعلام ومن المواكبه في الراديو وفي التلفزه الى اخره، مما جعل جميع شرائح المواطنين تقبل على هذه الخدمه. لذلك فالمواكبه الاعلاميه والتثقيف الرقمي، لان الثقافه الرقميه خصها تكرس منذ الان، انا كنظن منذ الابتدائي، منذ يعني السنوات الاولى للدراسه، حتى يكون المواطن المغربي مواطن الغد، تكون لديه ثقافة رقمية قابلة لاستقبال كل يعني المتغيرات الرقمية التي ربما نعيشها في المستقبل.
طيب سؤال أخير أستاذ محفوظي، على الصعيد الاقتصادي والتنموي، ما هي الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال إحداث هذا التحول الرقمي، يعني لأجل إحداث التحول الرقمي منافس دوليا لما لا؟
طبعا التحول الرقمي عندما لكي نبسط الأمور أكثر، عندما تكون إدارة ما متحولة رقميا، فالنتيجة الحتمية لتحولها الرقمي الداخلي هي سرعة القيام بالمهام الداخلية، أو بطريقة أخرى أن السيولات الإدارية أو البروسيسوس أدمينستراتيف الداخلية تكون تسير بسرعة أكثر 10 مرات في بعض الأحيان بفضل الرقمنة مما كانت عليه قبل الرقمنة. هذا في الإدارة عمومية واحدة. فإذا عممنا هذا المثل على البلاد، فسيكون التعامل التجاري بين المغرب وجميع البلدان المحيطة به سوف يتحول هذا التعامل التجاري من سرعة 1 إلى سرعة 10 بفضل رقمنة جميع ما يسمى الباك أوفيس، جميع السيولات الإدارية الداخلية للشركات، السيولات الإدارية الداخلية لوزارات السيادة، وزارات المالية، الضرائب، الجمارك إلى آخره. يعني الرقمنة سوف تسهل التعامل التجاري و يعني سهولة شرح الاستثمارات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين في الخارج بفضل الرقمنة. أننا بفضل الرقمنة لن نكون مجبرين على الذهاب إلى الصين لتوقيع مثلا اتفاقية ما أو التفاهم على برنامج اقتصادي ما، ولكن الرقمنة ستمكننا من فعل ذلك دون يعني السفر إلى هذه البلدان إلى آخره. يمكننا تخيل عدد كثير من السيناريوهات التي يكون للرقمنة فيها سبب التسريع الرئيسي. لذلك فالنتائج الاقتصادية التي يمكن أن نجنيها بعد استراتيجية رقمية محكمة ومطبقة ستكون دون شك هائلة، وستعود بالفائدة على جميع شرائح المملكة.
شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور محمد أمين المحفوظي، خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم سيدتي.
ميديان، أسماء بشري، مغرب التنمية.
في موضوع آخر، ووعيا بقضايا التقلبات والتغيرات المناخية، سلك المغرب طريق الاستدامة، وارتباطا بمعاييرها وحماية الموارد والحفاظ على المساحات الخضراء وأيضا الحد من انبعاث الغازات السامة، تهدف المدن المستدامة إلى تحسين جودة حياة المواطن و الحفاظ على متطلبات الأجيال المقبلة. فما هي المدن المستدامة، وما هي معايير تأسيسها وأهدافها، وكيف تسهم في التصدي للتغيرات المناخية وأين المغرب من هذا النموذج من المدن الإيكولوجية؟ جانب من الجواب كان مع الأستاذة أميمة خليل ألفاً خبيرة في مجال المناخ والبيئة ضمن حلقات مغرب التنمية. نتابع.
اليوم انتقلنا من مفهوم المدن الذكية أو المدن البيئية إلى مفهوم أكبر شمولية بحكم الإرهاصات المناخية والبيئية اللي كيعيشها العالم. اليوم نتكلم عن مدن مستدامة بحكم المتغيرات الخارجية اللي كيعيشها الوضع العالمي اليوم. طبعا المغرب كبلد يعني عربي وإفريقي رائد في المجال المناخي والبيئي، سنة 2017 تم النهج يعني وتم التوجه نحو إنشاء مدن مستدامة أو مدن بمعايير إيكولوجية وتكنولوجية يعني محددة، وتم الإقرار على هذا الاختيار من خلال تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي تم الإنصات على أن اليوم يجب التوجه نحو خلق مدن مستدامة، لأن اليوم أصبحت قناعة اليوم من المنتظم سواء الوطني أو الدولي أن المدن أصبحت آلية من آليات تفعيل كل المقتضيات الدولية، سواء اتفاقية باريس سواء اتفاقية ريو زائد 20. لا يمكن تفعيل هذه الاتفاقيات والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وأيضا من انخفاض الانبعاثات الغازية الدافئة في ظل غياب مدن لكتراعي لهذه المعايير. فاليوم المدن تعتبر آلية رئيسية في تفعيل هذه المقتضيات، والمغرب يعني نهج هذا الطريق من خلال إنشاء يعني كاين مدن اللي تم توجيهها نحو البعد الاستدامي. غادي نذكر على سبيل المثال المدينة الجديدة زناتة، اللي طبيعة الحال من خلال تصميم تهيئة ديالها فهي مدينة ذو أبعاد بيئية من خلال البنيان، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة وأيضا إعادة تدوير المياه العادمة، وحتى طريقة البرانشمون ديال المياه العادمة، هناك ربط المياه العادمة بواحد محطة المعالجة وأيضا معالجة مياه الأمطار التي يتم تجميعها، وأيضا خلق واحد الفضاءات خضراء وفضاءات ترفيهية اللي ما كيمنعش، أنا ما كنقولوش مدينة اللي فيها البنيان فقط ولكن فيها مزج ما بين ما هو طبيعي وما هو بنيان يعني ما هو عمراني.
شكرا جزيلا لك أستاذة أميمة خليل الفن خبيرة في مجال المناخ والبيئة، كانت معنا ضمن برنامج مغرب التنمية حول موضوع المدن المستدامة، معايير تأسيسها وأهدافها وكيف تساهم في التصدي للتغيرات المناخية، وأين المغرب طبعا من هذا النموذج من المدن الإيكولوجية. يمكنكم متابعة بقية الحوار ضمن منصة ميديان بودكاست وباقي حلقات مغرب التنمية أيضا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.